مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. مساء الخيرات. برنامج نقطة آخر السطر هو سهرة نطيل عليكم فيها من أمام طاولة القراءة، حيث تتزاحم أرتال الكتب وتتنافس العناوين على التعريف بنفسها لكم. هو سهرة دورية، أعتقد راح تكون مرة في الشهر. سهرتنا الليلة والأولى ستكون برعاية تطبيق أبجد للكتب الإلكترونية. هذا التطبيق اللي يقدم آلاف الكتب العربية التي تستطيع تصفحها على جوالك لتعيش إحساس الكتاب الحقيقي بخاصية Page Flipping أو قلب الأوراق وثنيها. بإمكانكم الآن الاشتراك المجاني في التطبيق وتصفح كامل المكتبة لمدة شهر. بإمكانكم الدخول على تطبيق أبجد من خلال الرابط المعروض على وسائل تواصلنا الاجتماعية. أعزائي المستمعين والمستمعات، حياكم الله في برنامج نقطة آخر السطر. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين والمستمعات، هذا ساندويتش ورقي وبرنامج نقطة آخر السطر. فترات عظيمة من حياتنا قضيناها في رحاب الكتب، قد تكون هي الأجمل. مع كل زيارة للمكتبة ومع كل غلاف يغرينا فنشتريه نجد لذة جديدة. أصدقائي المستمعين والمستمعات، امتنانا منا لهذا الاختراع العظيم الكتاب، نقدم لكم حلقتنا الأولى من برنامج نقطة آخر السطر. خلالها راح نسلط الضوء على ثلاثة كتب نلتقي فيها بشخصيات عاشقة القراءة فحولتها من مجرد ترف إلى ضرورة يومية. أنتم على وشك أن تستمعون إلى رقم واحد، كتاب أنت قوة مذهلة للكاتبة جين سانشيرو، لماذا أصبح هذا الكتاب الأكثر مبيعا. 2، القراءة السريعة، كيف نتقنها بدون أن نفقد متعة وجودة ما نقرأ. 3، التفكير بطريقة مختلفة، وكتاب فكر بالعكس، Whatever you think, think the opposite. رقم 4، أدب الفتاة الحديث، هذا المصطلح راح تشرح لنا الكاتبة مناهل سندي وتستعرض رؤيتها حول هوية هذا الأدب. رقم 5، هل انتشرت ثقافة القراءة عن طريق الجوال؟ هل انتشرت الكتب الإلكترونية؟ راح نناقش هذا الموضوع من خلال لقاء مع الأستاذة إيمان الحيلوز. رقم 6، رواية رحالة، لماذا حصلت هذه القصص البولندية المتناثرة على جائزة نوبل في الأدب؟ ورقم 7، أهلا بكم معنا في سهرتنا نقطة آخر السطر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج نقطة آخر السطر مرة أخرى، معكم أنس بن حسين. في البداية أحب أصارحكم بأني كنت شخص متعود على العويل والصراخ باحتراف. هذا العويل يزداد كلما لاحظت أن الحياة تقسو علي. أبدأ في ترديد جملة مشهورة جدا اللي هي ليه أنا الوحيد اللي حظي كذا؟ إيش اللي عملته في حياتي عشان يحصل كذا معايا؟ مألوفة هذه العبارات، أعتقد كثير منكم يستخدمها. كلما دعبتني الحياة بطريقة مزعجة نوعا ما، أتهم كل الأرض ومن عليها بالظلم. كنت أمارس هواية أتقنها تماما، وأعتقد أني كنت على وشك أن أصبح محترف في عالمها، هواية ما يسمى بالحلطمة. أنا فعلا كنت أن أصبح محترف، لأن المحترف يقدر يعمل أي شيء بنفس الدقة، بنفس الأسلوب، بنفس الأداء في أي وقت. وأنا كنت محترف حلطمة، كنت أرمي تهم وأتخلص من المسؤولية أو المشاعر السلبية بسبب تحمل المسؤولية. كنت أرمي الحمل فوق كتفي الأرض، طبيعي لأنه حجم كتفي الأرض أكبر من حجم كتفي بمراحل، طبيعي الكبير يتحمل عن الصغير. لكن اللي حصل أني بلغت سن الرشد، أو هكذا أعتقد أستطيع أن أقول أني بلغت سن الرشد، عندما قلت الجملة الأهم في حياتي، جملة الحياة ليست مدينة لي بشيء. وهذه الجملة هي نفس اللي قالته مؤلفة كتاب أنت قوة مذهلة الأمريكية جين سانشيرو. هذه المؤلفة اللي يبدو أنها ما تحب مدربي التنمية الذاتية، لكنها، والمفارقة العجيبة، أنها أصبحت واحدة منهم. راح نتناقش كثير عن الكتاب، لكن الأهم أننا راح نتكلم عن الكتاب مع ضيف عزيز، ضيف عاشق للقراءة، أحب الكتاب فأحبه الكتاب، والكتاب كريم، الكتاب أعطى ضيفنا كل ما يملك، كل مفيد. وقبل ما نروح لضيفنا ونتكلم عن كتاب أنت قوة مذهلة، خلونا نسمع تقرير. هذا التقرير السريع أعده فريق الكتابة في ساندويتش ورقي عن كتاب أنت قوة مذهلة للمؤلفة جينسن شيرو.
من فتاة تنتقد كتب التنمية البشرية، تحتقر المثاليات الزائدة وشخصية متعالية تجد أنها مصفحة لا تحتاج أي مساعدة، إلى إنسانة أحبت الحياة من جديد. جين سينشيرو، الموظفة المعتمدة على ذاتها، المستقلة ماديا والتي تعلم أنها تمتلك كل شيء، توقفت للحظة وسألت نفسها سؤال مخيف: هل هذا كل شيء؟ هل الحياة أن أجني مالا كافيا لتسديد إيجار الشقة وشراء احتياجاتي وتسديد المخالفات المرورية التي تتكدس كل شهر وتثقل خاطري؟ هل سأقضي حياتي وأنا أعيش هذه التفاصيل الصغيرة؟ إن إيماني الكبير بإمكانياتي وقدرتي على تحقيق إنجازات عظيمة اصطدم بحقيقة أنني أعيش تفاصيل مؤذية يهرب عمري معها في سندوتشات التيكاوي ومواعدة غريبية الأطوار والهروب من التزامات مقيدة لي. هل هذه هي الحياة؟ وهنا دخلت جين سينشيرو في لب الأسئلة الوجودية وبدأت قصتها المدهشة في كتاب ترجم للعربية باسم أنت قوة مذهلة.
أهلا بكم مرة ثانية أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج نقطة آخر السطر. ضيفنا اليوم هو شخص قرأ كتاب أنت قوة مذهلة، وإذا ما بلغت راح أقول أنه أكثر الناس اللي أعجبوا بالكتاب لدرجة والعهدة عليه كراوي أنه كتب في هوامش الكتاب أكثر مما كتبت المؤلفة. دكتور جهاد العمري، حياك الله في برنامج نقطة آخر السطر. وراح أبدأ بسؤال مباشر، دكتور جهاد، كيف ومتى عرفت هذا الكتاب؟
الصراحة شفت عنوان هذا الكتاب في أحد المكتبات، وفي البداية لفت نظر عنوانه العامي كده جدا، ويمكن اللي مو كل واحد يقدر ينطقه خاصة باللغة الإنجليزية، وما اشتريته. لكن يعني بمن هو لفت نظري الاسم والعنوان، فقرأت عنه بعض الريفيو كده والمراجعات، وعجبني، جذبني التوصيات اللي جات من اللي قرأوه قبلي وعن المؤلفة نفسها.
الكتاب عبارة عن تجربة فتاة شابة جميلة في مجتمع أمريكي. كيف كتاب زي هذا يؤثر في فينا إحنا يعني كرجال في مجتمع الشرق الأوسط أو العالم العربي؟
وفي الحقيقة التجارب الإنسانية دائما تكون عالمية، يعني ما لها دخل بالجغرافيا، بالتاريخ، بالجنس، بالجندر، ما لها دخل. التجارب اللي احنا نحسها سواء كانت خوف او خجل او قلق هي مشاعر موجودة في كل البشر، واللي موجود هنا موجود هناك برضو، واللي موجود عند واحدة ممكن يكون موجود عند واحد. فالكاتبة يمكن يعني عن طريق يعني قصتها اللي سمعناها واللي قرأناها، إنه تربيتها محافظة، حرص والدتها وأهلها على أنها تكون مهذبة جدا مع الناس، وإنها ما تقول لا لأي أحد. ويعني هذا الشيء أعتقد إنه يعني يمكن أنا شخصيا مسني، يعني يمكن هذا الشيء اللي تربينا عليه، يمكن هذا الشيء اللي إحنا كمان عم نربي بناتنا عليه وأولادنا وطلابنا، ونقول لهم يعني كيف تكونوا مهذبين مع الناس وكيف ممكن تتكلموا بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة. ويمكن ما نعرف إنه هذا الشيء ممكن يأثر علينا أو أثر علينا يمكن في حياتنا.
نفس الأخطاء اللي
نفس الأخطاء هذه اللي واجهتهم، هي محاولة إنه نكون يعني ناس إيجابيين وناس يعني مهذبين في هذا العالم، لكن ممكن تجي بآثار سلبية علينا لاحقا.
تعليقات الأصدقاء ساندويتش ورقي مدحت الكتاب ومجدته بطريقة ما أستغربها صراحة، لأني نفس الطريقة أنا قرأت أشياء كثيرة جدا في الكتاب خلتني أقول واو أكثر من جهة، وكلمة واو هنا أقصد فيها الاندهاش أو الدهشة أو الإعجاب المصحوب بدهشة. لدرجة أني أحيانا تطاول على المؤلف أسلوبنا كذا أحيانا في العالم العربي من باب إعجاب بالشخص. هل حصل معك مو تطاول طبعا، هل حصل معك هذه الواو وهذه الدهشة؟
نعم فعلا. يعني في الكتاب جين يعني روت قصتها عن كيف تجاوزت الخوف. وكانت يعني قصتها يعني يمكن تكون صح في أحداثها غريبة، لكن متشابهة كثير مع أشياء إحنا ممكن مرينا بها. يعني سبيل المثال يعني لما ذكرت إنها هي تسلقت الكهف الجبلي وكيف كانت تجربتها في إنها هي استدرجت إنها هي تروح هذه التجربة، وكانت التجربة دي مفيدة على نواحي كثيرة. رغبتها أو خلينا نقول إضطرارها إنها هي تزحف على بطنها في الكهف عشان تقدر تمر من جهة إلى جهة، واضطرت في الأخير أو يعني مشت على نصيحة صديقتها بأنها تقفل حتى النور. وعاشت كده تجربة مرعبة جدا، ما تسمع إلا صوت جسمها بيمشي أو بيحتك بالأرض. فهذه كانت صراحة يعني تجربة حاولت أن أتصورها وتذكرت يمكن مواقف يمكن مريت بيها، إحنا وضعنا نفسنا فيها وما كنا نعرف إيش فائدتها، زي لما نروح مثلا ملاهي ونروح مثلا حاجات مرعبة شوية،
تطعيمات
بالضبط نحس بيها برعب شديد لدرجة أنه ما إحنا عارفين إحنا حنخرج ولا ما حنخرج من ده الموقع. بس بعد ما خرجنا صرنا أقوى، وأتوقع هو هذا الكلام اللي قالته. هي قالت بعد ما خرجت من هذه التجربة صرت أقوى، صرت أقدر أتعامل مع مواقف كثيرة لأني حسيت برعب شديد وخرجت منه. فأتوقع أنه هذا الشيء لامسني كثير، وشيء أنا سويته بس ما كنت أدري. يعني الآن حسيت به لما خدعتني بنتي، ولما رحنا ديزني خلتنا نركب أنا وزوجتي واحدة من الألعاب اللي هي البهلوانية ده واللي سموها كانت حتى في مكان مظلم ما كانت مفتوحة في الهواء. دخلنا في مكان قالت لي لا مرة جميلة أدخلها، ولما دخلنا يعني حسينا برعب شديد الصراحة، وحاولت أني أتماسك، بس لما خرجت الصراحة الدنيا
كل شيء صار سهل،
صار كل شيء سهل.
جميل جدا. طيب دكتور جهاد، بعض من أصدقائنا قرأوا الكتاب وسمعوا حلقتنا عن الكتاب في حلقة سميناها حب نفسك على منصة ساندويتش ورقي. اسمح لي نسمع هذا التقرير مع بعض لأصدقائنا، وبعد كذا نقرأ بعض التعليقات اللي ذكرها أصدقائنا المستمعين في حساب ساندويتش ورقي.
كاتبة عرضت تجربة إنسانية جدا عملية في تجربتها، وعرضت قيمة الهدف الروحاني اللي في حياتها.
اللي اختلف قوة الأسلوب عند الكاتبة،
كان صفعة على الوجه.
إذا أردت أن تعيش حياة لم تعيشها من قبل أبدا، فإن عليك أن تفعل أشياء لم تفعلها من قبل.
حس الكتاب كلكم الجملة كوم تاني
يمشي بقوة مليون 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 مرة. صح، أول ما بدأت أفكر أني أواجه مخاوفي تمت أمور كثيرة حلوة.
أوصي جداً بقراءته.
الكتاب كان عبارة عن مفتاح للقفص اللي نعيش كلنا وهو الخوف.
أتكلم عن الخجل، القلق والخوف وعن عدم الثقة.
في بعض الخطوات التطبيقية والأسئلة.
الكتاب كان ممتاز.
بعد ما سمعنا التقرير أحب أقرأ لك بس تغريدتين أو ثلاثة جاتنا في تويتر. في حساب اسمه AM ذكر أن الكتاب تم التوصية عليه في مذكرة جامعة، في كتاب جامعي يعني هو مصممه، ووصى على قراءة هذا الكتاب وسماع الحلقة. توصى الطلاب طبعا والطالبات. تعليقات أخرى قالت أن الكتاب يمثل رحلة كل إنسان في اكتشاف نفسه، الكتاب يبعث على السعادة، الكتاب مثلا أخرجني من القمقم والبرعم. تشبيهات جميلة جدا. كتاب جدد كل خلية في جسدي، هذه بعض الأوصاف اللي شاركونا فيها أصدقائنا في تويتر وساند كلاود. مشكورين دكتور جهاد. أنت ذكرت لي زمان أنه قصة جينسون شيرو مع تهذيبها الشديد أو تربيتها المحافظة خلتها تخلط بين التهذيب والامتنان. كلمنا عن النقطة هذه اللي أنت ركز عليها شوية.
يعني إحنا يعني بنعلم أولادنا وإحنا كمان علمونا أهلنا إنه إحنا نكون جدا مهذبين مع الآخرين. اللي علمونا هو الأسلوب أو هي الطريقة في الحديث مع الناس وفي يعني احترامنا لهم وتهذيبنا معهم. لكن الشيء اللي إحنا أخذناه منهم ويمكن ما شعرنا وما قالنا هو مباشرة كيف أنت تكون مهذب مع الآخرين، بحيث أنك أنت ممتن مثلا لوجودك معه، ممتن مثلا لعمل بسيط قام به، فصار التهذيب هذا يعني صادق أكثر، ما هو بس مجرد كلمات مجاملة، لأنه إحنا عارفين أنه ممكن واحد يقول من فضلك أو شكرا ويقولها هو زعلان، يبغى يبين أنه هو ما هو راضي. لكن طريقة أنك أنت تقول شكرا مو لازم تقولها بالكلمات، ممكن تقولها بابتسامة معينة. فسبنا أنا ما أدري، أنا أتوقع أنه يعني من خلال هذه التربية ومن خلال هذه الممارسة صرنا نقدر نفرق ما بين الكلمات الشكر والتهذيب المجاملة
اللي
ما لها معنى بالنسبة لنا، ونفهم ونفرح بالابتسامة البسيطة اللي فيها امتنان صادق، يمكن بقصد أو من غير قصد أثرت فيها من ناحية أني أنا قاعد أفكر أقول طيب المفروض أفرق ما بين هذول الاثنين. أنا ما كنت مفرق، يمكن أنا بطبيعتي ما كنت مفرق، لكن
بين المجاملة والتهذيب والامتنان.
نعم، يعني مثلا في البداية يمكن كنت يعني أشوف أنه هذه المجاملة أقبلها وهذه المجاملة ما أقبلها. هذا الشخص مؤدب جدا ومجامل جدا، بس ماني قادر أحس بأنه صادق معي، فبالتالي يعني ما أقدر أفسرها. فكنت أقول إيش، أقول هذا الشخص أنا ماني مرتاح له، برغم أنه أنا ماني لاقي أي شيء خطأ بيسويه. الآن لما قرأت هذا الكتاب ورأيها حسيت بـ 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 بالمعنى ده، يعني أنا أعتبر هذه قوة الكتاب أو قوة قراءة مثل هذا الكتب بالذات هذا الكتاب، اللي هو أنت تشوف حاجات
يعني خلف الشكل الخارجي اللي
بالضبط إحنا نمارسها ونعيشها، بس ما نعرف إنها هي بهذا الشكل أو بهذا التأصيل أو بهذا المعنى أو هذه الزوايا المختلفة. فجدا تساعدنا، يعني مو شرط كل شيء تسويه أو هي تقوله يقول أنا ما سويناه، يعني أنا بدي أطبق اللي في الكتاب. لا، مو بس اللي أبغى أستفيد منه هنا إنه أطبق الكتاب، لا، أقول إن أنا كنت صح، إنه هذه مشاعري كانت صح بس ما كنت عارف أفسرها. الآن يمكن أقدر
أفسرها. أتفق معك، أنا يمكن حالتي مختلفة شوية إذا تسمح لي. كنت مهتم جدا بالشكل الخارجي، بالتهذيب، بشكرا، عفوا، لو سمحت، وهي شيء مهم طبعا.
نعم،
بس كنت أغفل الشيء الآخر، مسألة الامتنان، الابتسامة، بعض المؤشرات البسيطة اللي نعملها في سلوكياتنا اللي تعني فعلا امتنان عميق وأصلا هي لب التهذيب. فأنا كنت لا، أنا ظالم الأشياء العميقة أكثر. دكتور جهاد يعطيك العافية، بس نحب نذكر المستمعين قبل ما ننهي هذا الحوار الجميل إن الكتاب متوفر بترجمة جيدة جدا في المكتبات العربية، وأنه بإمكانكم قراءة الكتاب على شاشات جوالاتكم من خلال تطبيق أبجد، بإمكانكم اشتراك شهر التجربة واستمتع بقراءة هذا الكتاب لمدة شهر في التطبيق الرائد في مجال الكتب العربية، تطبيق أبجد. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا تروحوا بعيد، وراجعين لكم في أمان الله. دكتور جهاد،
شكرا لك، مع السلامة.
مرحبا مجددا أعزائي المستمعين. في يوم من الأيام كنت في مكتبي، داهمني أحد الزملاء وكانت ملامح وجهه متشنجة شوية، كان يضغط على عيونه بطريقة غريبة ويمرر أصابعه على جبينه وكأنه يعاني من صداع، وفعلا الموضوع طلع موضوع صداع. وبما أني خبير في هذه المشكلة ناولته في يده حبة مهدئة خاصة بالتهاب الجيوب الأنفية. أنا كنت متأكد من سحر هذه الحبوب. في اليوم الثاني سألت زميلي عن الصداع، وطبعا غرضي من السؤال الطمأن عليه، لكن في غرض أهم كنت أبغى أسمع منه جملة تعبر عن كم هي عظيمة هذه الحبوب وكم أنا عظيم لأني اكتشفتها. إلا أنه هذا الزميل قال أغرب جملة ممكن أسمعها في حياتي، قال الحبوب ما فادتني، ما كاني بلعتها، كأني رميتها من شباك السيارة. تعليق ظريف وعبارة غريبة لفتت سمعي، لأنه هذا هو الشعور اللي كنت أشعره مع كل كتاب أقرأه. الكتاب ما كان يدخل دماغي، ما كنت أستطيع أن أحتفظ بالمعلومات، بل كأني رميت الكتاب من شباك السيارة. كنت أتشكى أن قراءاتي كانت كتابة على الماء، الكتابة تتبخر بمجرد انتهائي من القراءة. ومو كذا وبس، كنت كذلك أتشكى من عدم قدرتي على إكمال أي كتاب، وأقول في نفسي دائما ليت عندي ساعتين إضافية في اليوم أخصصها للقراءة لتقدر أتحكم في تركيزي. كم المعلومات الهائل هذا اللي يتفلت من بين يدي خسارة كبيرة. أنا من الناس اللي يشتري 10 كتب وأقرأ 4 منها. السبب الوقت، السبب عدم التركيز، السبب بطء القراءة. أنا في المكتبة زي الصايم في نهار رمضان، بالنسبة للصايم كل الأكل المعروض لذيذ. أنا في المكتبة كل الكتب أمامي لذيذة، لذلك أسرف في شراء الكتب، لكني ما كنت أقرأها كاملة. النتيجة كانت تكدس كتب تنظر إلي شزرا، تنظر في حقد. طبيعي تحقد الكتب، لأن الكتب ما تقبل أن تكون مجرد ديكور فوق الرف. لكن في حياتي ظهر بطل، هذا البطل أنقذني. البطل عبارة عن مقالة، مقالة صغيرة جدا عن القراءة التفاعلية، Reflective Reading. مختصر مقال يقول إنه الإنسان ميال لاتخاذ موقف من كل قضية. ركزوا لي في هذه النقطة، الإنسان ميال إنه يأخذ موقف من كل قضية، يا مع يا ضد. نعم، ما أسرعنا إحنا يا بشر في اتخاذ مواقف. لاحظوا معايا تويتر مثلا، لاحظوا الجدل اللي في تويتر، جدل على كل نقطة من الإبرة إلى الصاروخ. هذا كله بسبب أنه الناس اتخذت موقف من الإبرة أو الصاروخ. أنت شخصيا عزيز المستمع والمستمعة، بمجرد تعمل ساين إن في تويتر راح تلاقي نفسك مقحم في نقاش، وراح تصنف على أنك مع التيار الفلاني ضد التيار العلاني. لذلك نقول ممكن نستفيد من هذه الظاهرة السيئة، ممكن نستفيد من الجدل، ممكن نستفيد من هذا العيب إن صح التعبير في شخصياتنا. أنت عشان تكون قارئ متفاعل مع ما تقرأ لازم تتورط في القضية التي تقرأ عنها. نعم، تورطك هذا حيخليك تتبنى موقف معين مع أو ضد الكاتب، وعندما تتبنى موقف راح تبدأ تقرأ الكتاب لهدف واضح. تقرأ الكتاب عشان تدافع عن الكاتب، عشان تهجم على الكاتب، عشان تثبت صحة وجهة نظرك أو عدمها. واحدة من أهم التكنيكات اللي تساعدنا كقراء على القراءة وتسرع القراءة وتخليها مستهدفة هو توريط نفسك مع الكتاب. خليني أفصل شوية، كيف ممكن أتورط فعلا مع الكتاب؟ الجواب سهل، اطرح عنوان الكتاب على زميل لك مثلا. زميل هذا يحب يرتدي قبعة سوداء، قبعة مجازية، يعني الشخص اللي يتحدث دائما بشكل سلبي ويستمتع بالجدل. هذا النوع من الناس راح يساعدك أنك تتقمص دور المحامي. بسبب هذا الجدل راح تضع فرضيات وليدة اللحظة. مجرد الدردشة القصيرة مع شخص مثل هذا، شخص يحب ذكر عيوب الأشياء، النوع اللي يزعل أنك اشتريت آيفون مثلا ويبدأ يسرد لك عيوبه فقط لأنه منسوب لمعسكر الأندرويد، الشخص اللي مع الكتب الورقية ضد الإلكترونية أو العكس، الشخص اللي يحب مسلسل ساينفيلد ويكره فريندز أو العكس، الجمهور اللي يشجع الفرقة الكورية ألف ضد باء أو العكس، وهكذا. الدردشة مع ناس تحب اتخاذ المواقف وعندها طبيعة جدالية بين قوسين راح تساعدك. خليني بس أكون واضح شوية، الجدل والجدال شيئان غير محمودان في مفهومهم العام، لكن تقدر توظف هذا الجدل لشيء محمود. الجدال قبل قراءة أي كتاب راح يخليك تتبنى فرضيات، بعد كذا تسأل نفسك أسئلة ما قبل القراءة عشان تثبت هذه الفرضيات أو تنفيها. إحنا راح نصنع توقعات قبل ما نقرأ ونبحث عن هذه التوقعات داخل الكتاب. قراءتك ما هي على الفاضي، قراءتك مستهدفة أو مستهدفة. طيب ما عجبتك فكرة الجدل؟ روح اتفرج على مقاطع يوتيوب عن كل شيء في حياة المؤلف، استمع للقاءاته في اليوتيوب، شاهد كيف هو هندامه، ما هو عرقه، إيش توجهاته، حتى استقرار حياته العائلية، لا تخليه في حاله. كل هذه الأشياء حتبني لك حاجة اسمها سكيما أو معرفة مسبقة عن الكتاب، عن قضية الكتاب، راح تخليك تتبنى موقف شئت أم أبيت. هذه طبيعتنا البشرية. بكذا تستطيع أن تقترب خطوة من القراءة التفاعلية. فقط اكتب كلمة Reflective Reading في جوجل وحتطلع لك آلاف المقالات. استفد من هذه العبارة وهذا التكنيك قدر الإمكان. فقرتنا التالية أعزائي المستمعين لها علاقة بالتفاعل، لكن التفاعل مع الأفكار. هو كتاب صغير الحجم لكنه عظيم الأثر. فقرتنا القادمة راح تكون عن كتاب أيما كنت تفكر فيه فكر بالعكس whatever you think, think the opposite. راح نتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا مرة أخرى أعزائي المستمعين. عندي سؤال وجودي، هل الندم له أصابع؟ لماذا نعض أصابع الندم؟ لماذا نعض أصابع ليس لها أي ذنب؟ واضح يا أصدقائي إن العض على الأصابع هو استعارة عربية قديمة استخدمها العرب كثيرا ولازلنا نستخدمها لحد اليوم. مفهوم الندم نفسه تم استهلاكه من قبل الشعراء والأدباء كثيرا. الندم هو ثيمة معروفة في معظم الروايات والأشعار. نندم في الغالب على فعل شيء كنا نتمنى ألا نفعله. ملاحظين؟ إحنا نندم على فعل شيء كان من المفترض ألا نفعله، كانت نتائجه سلبية. لكن إحنا نادرا ما نندم على شيء لم نفعله. أتذكر زمان قرأت كتاب اسمه فن التفكير بوضوح، The Art of Thinking Clearly. ذكر المؤلف هذا الكتاب أنه من الأخطاء المنطقية التي تحصل لنا كلنا كبشر إننا غالبا ما نتقاعس عن الخروج عن دائرة الروتين. هذه طبيعتنا كبشر، إذا عشنا روتين نحاول قدر الإمكان إننا نبقى فيه لأننا نحس بالأمان. إحنا نخاف نندم، نخاف نعمل تصرف جديد يعود علينا بالضرر. إحنا نخاف عادة غدرة من هنا أو من هناك، غدرة ما كنا حاسبين حسابها. وبحسب الكتاب نزعتنا للبعد عن فعل الأشياء هو أضعاف أضعاف الندم اللي كان حيصير لنا إذا فعلنا الشيء. خلينا نشرحها ببساطة، إحنا نندم على الأشياء اللي فعلناها لأننا شفنا نتيجتها، وما نندم كثير على الأشياء اللي ما فعلناها لأننا ما شفنا نتيجتها. لذلك كتاب اليوم اللي راح نتكلم عنه يقول انتبه من هذه الغلطة اللي نغلطها. الخسارة اللي حتتكبدها بسبب عدم إقدامك أكثر من خسارة والندم اللي حتشعر فيه إذا أقدمت على فعل شيء. لذلك خليك جريء، جرب ونفذ. كتاب اليوم اسمه Whatever You Think, Think the Opposite للكاتب بول أردن. ما راح أطول عليكم أعزائي المستمعين، أبشرح نقطة رئيسية ليش أنا شخصيا حبيت الكتاب كقارئ. أسباب كثيرة، أولها وأبرز ميزة في الكتاب أنه كتاب صنع للمتعة. يعني مثلا طريقة عرض الكتاب غير تقليدية، ولازم يسوي كذا طبعا، لو ما سوى كذا كان قلنا باب النجار مخلوع. الكتاب عن التفكير بالعكس، تفكير بطريقة غير تقليدية. عرض الكتاب كان مميز، الهوامش كبيرة، العبارات قصيرة ومباشرة، وفي صور توضيحية في كل صفحة تقريبا، صور غريبة لازم توقفك وتوقفك. الصور والهوامش خلتني أحس بإني ماني مشتت كقارئ، إنه إيجاز بليغ، العامل نفسي جدا في التصميم. بالإضافة لذلك ما يحتاج أقول لكم عن المفعول الساحر اللي تتركه فيني الأسطر المتباعدة والخطوط المختلفة والأحجام المتفاوتة للكلمات. الكتاب صمم بعناية وبطريقة تسويقية لا يعلى عليها. كل هذه الأشياء خلت الكتاب أشبه بقطعة جاتو لا تمل من الاستمتاع بها بعد كل فترة. السبب الثاني اللي حببني في الكتاب أنه كان علاج للتقاعس. بكل شفافية أقول لكم، أنا واحد من البشر، تجيني حالة هبوط معنوي من فترة لأخرى، مثلا أنسى أحلق دقني لمدة أيام، أنسى أغسل السيارة، أو بالعربي أتناسى، أنهمك في الروتين وكأني في بيت المتاهة من باب لباب لباب لباب، ما في شيء جديد. لكن في يوم أصحى من النوم الصباح، أصحى أتشاجر مع نفسي أمام المرأة وأتهم المرأة بأنها تتعمد في التشويه، اللي في المراية هذا مو أنا. أعزائي المستمعين تحصل معكم هذه الحالة؟ لا تنكروا، إذا لا نقول الحمد لله. نرجع للكتاب، هذا الكتاب فعلا يصحيني من النوم كل بعد فترة. الكتاب يقول لي يا عزيزي، التفكير المنطقي كل الوقت قد يفسد لك كل الوقت، الروتين الصارم قد يجعلك حبيس دائرة مغلقة لا تسمح لك لأن تنتج الجديد، لذلك فكر بالعكس. فكر بالعكس هو اسم الكتاب. هذا الكتاب قد يصنف كافي تيبل بوك، يعني كتاب خفيف تقرأه وانت تشرب قهوة، قهوة الصباح. نعم قد يكون هذا الكلام صحيح انه كتاب طاولة القهوة، لكن قد يكون أثره عليك بقيمة كل مزارع البن في العالم. وأخيرا أعزائي المستمعين والمستمعات، السبب الأخير اللي خلاني أعتقد بأن الكتاب عظيم، إنه الكتاب تحفيزي. أعتقد بعضكم كش شوية، ابتعد شوية عندما ذكرت كلمة تحفيزي. ما أقدر ألوم أحد، كلمة تحفيز في بالنا لها صورة معينة مشوهة نوعا ما، صورة مثالية ما تنبلع. خليني أقول لكم دفاعا عن الكتاب. التحفيز اللي أقصده أنا مو هو اللي في بالك، تصوري عن التحفيز في هذه النقطة مو اللي في بالك. الكتاب يحذر من الاقتباسات، متخيلين؟ الكتاب يحذر من الكوتس، بلا صح الكتاب يحذرك من العيش في الاقتباسات. هو يقول لك الناس عايشة وهم كبير اسمه الاقتباسات، اقتباسات ماسكات، ماسكات نرتدي فيها وجوه أشخاص آخرين. إذا عشت على اقتباس صنعوا شخص في ظروف مختلفة عنك تماما، فأنت ترتدي قناع ذلك الشخص. الكتاب بصريح العبارة يقول انتبه ما تكون نسخة من الآخرين، من آرائهم، اقتباساتهم، حتى شغفهم. رغم أن الشغف والاقتباسات عظيمة، لكنها ليست دائما صالحة لك. يجب أن تصنع عباراتك وشغفك بنفسك. لذلك يا جماعة، لو حبيتم تعيشون حياة حرة، حرة حقيقية من كل قيد، فكر بالعكس. قررنا نقدم لكم قائمة توب 5، قائمة العدة التنازلي من 5 إلى 1، بعنوان ماذا لو لم يفكروا بالعكس. نستعرض فيه شخصيات، نتخيل لو أنهم لم يفكروا بطريقة مختلفة ماذا كان سيحصل في العالم. أعزائي المستمعين والمستمعات، خليكم معنا. ماذا لو لم يفكر بالعكس؟ رقم 5، لو لم يفكر جورج إستمان بالعكس في عام 1981 لاختار لشركته اسم تقليدي زي باقي مؤسسي الشركات، اسم تقليدي زي الصورة المحترفة أو الشيخ الفوتوغرافيا. جورج إستمان فكر بالعكس واختار اسم غريب لشركته، اسم ما له معنى لكن اسم قصير وغريب. صار هذا الاسم نار على علم. هذا الاسم الغريب هو كوداك، الشركة الرائدة في مجال الفوتوغرافيا والتصوير. رقم 4، لو لم يفكر الصديقان الأستراليان بالعكس لظلت حملات التوعية بسرطان البروستات حبيسة البروشورات وقاعات الجامعات، ولظلت الأيام العالمية حكرا على النساء زي يوم المرأة العالمي، يوم التمكين، يوم الأم. لكن في عام 2003 اجتمع صديقان أستراليان هما ترافيس ولوك، قرر الصديقين أن يفكروا بطريقة مختلفة، ووجدوا أن التوعية التقليدية ما راح تمسك في ذاكرة الناس، العربي ما راح تجذبهم، ولذلك قرروا أن يلفتوا نظر الناس بحث الرجال على تربية شواربهم في شهر نوفمبر، واخترعوا فكرة موفمبر. موفمبر وهو شهر التوعية بصحة الرجل وبسرطان البروستات. صحيح أنه هذه المناسبة العالمية ما سميت صراحة بيوم الرجل، لكن على كل حال الرجل جاله يوم. رقم 3، الفرنسي لويس برايل عام 1842 لو لم يفكر بالعكس لظل أحبابنا المكفوفين يقرؤون بطريقة أبطأ 20 مرة من سرعتهم الحالية. برايل سأل نفسه سؤال، ليه لازم نعمل الحروف بارزة بنفس شكل الحرف؟ لما فكر بطريقة مختلفة ونعمل الحروف على مصفوفة من 6 نقاط، وبمجرد تحديد نقطة أو نقطتين بارزة يعرف القارئ الحرف. طريقة مبتكرة بتفكير مختلف عكسي. رقم 2، التفكير بالعكس ما يحكمه مكان أو زمان، حتى لو كان هذا التفكير في بيت الراحة. قبل 2300 سنة أنزل العجوز أرخميدس، أنزل جسده المنهك في بانيو حمامه الخاص، وتفاجأ بكمية مياه تخرج من أطراف البانيو. كان بإمكان أرخميدس أنه يريح دماغه ولا ينتبه للإزاحة والكثافة والكتلة، كان بإمكانه أنه يكمل كورس الجاكوزي وينام قرير العين، بدلا من أن يخرج عاريا ويصرخ يوريكا ويكتشف قانون الإزاحة. أرخميدس فكر بطريقة مختلفة داخل البانيو. وأخيرا رقم واحد، قبل 1968 ميلادية كان أقصى ارتفاع للقفز العالي في الأولمبياد هو 1.70 متر. لكن ديك فوسبري، هذا الرجل فكر بطريقة مختلفة، ولأنه فعل ذلك استطاع أن يصل لارتفاع قياسي قدره 2.24 متر. ملاحظين الفرق؟ 1.70 إلى 2.24 متر. فوسبري رفض أنه يفكر بطريقة تقليدية، أدار ظهره للعارضة وقفز. وصل ارتفاع القفزة لشيء لم يكن ليصدقه إنسان. فوسبري حرفيا طبق المثل العربي اللي يقول أعطي الدنيا ظهرك وحجيك راكعة. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود لكم بعد الفاصل. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.